لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعاء. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعاء في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعاء. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: إنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعاء الحديث. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعاء. رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها. رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم رضعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه مسلم والنسائي وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. الشفعة نوع من المعاملات التي تجري بين الناس، وهو حكم شرعه الشارع ملاحظة لمصلحة الشريك ودفعا للضار عنه. والشفعة مأخوذ من الشفع، وهو الضم، ولأن الشفيع بأخذه نصيب شريكه فإنه يشفع حق الشريك هذا إلى حقه الأصلي، بمعنى يجعله معه، فهو يقرنه. ومنه الزوج والشفع والشفيع للشيئين المتلازمين، فسميت شفعة لأنه يضم نصيب شريكه إلى نصيبه. أما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء رحمهم الله أخذا من مراد الشرع، فإنها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. نقف عند هذا التعريف قليلا. انتزاع او استحقاق، انتزاع ليس انتزاع انما استحقاق، استحقاق انتزاع حصة شريكه، بمعنى ان الشارع أعطاك الحق في أن تنتزع، يعني بالقوة، حتى وإن لم يرضى شريكك. يعني عندكم أرض، بينك وبين أخيك شركة في أرض أو في دار أو في بستان، هي لا تكون إلا في العقار، على الصحيح أنها لا تكون إلا في العقار، الشفعة لا تكون إلا في العقار، لكن التعريف الذي ذكرناه لم يذكر العقار، لفظ العقار، ولهذا يعتبر هذا نقص في التعريف. استحقاق انتزاع حصة شريكه، فالحصة قد تكون في الأقل وقد تكون في غيره، ولهذا كان ينبغي أن يذكر العقار. لهذا سأذكر تعريفا آخر فيه لفظ العقار، لكن على كل حال نشرح الموضوع حتى يتبين المقصود من الشفع. فإذا كان عندك أرض ولك فيها شريك، أنت وصديقك وأنت وأخوك شريكان في أرض، فأراد أخوك أن يبيع أو حتى باع مع أخوك على رجل آخر، فإن من حقك أن تأخذ نصيبه بمثل ما باعه به، وتخرج هذا الغريب، وتخرج هذا الأجنبي، يسمى أجنبي لتعبير الفقهاء، يسمونه أجنبي، غير الشريك في الشفعة يسمى أجنبي بمعنى أنه ليس شريكا. فتستطيع بقوة الشرع أنك تطرد هذا الذي باعه وتحل محله بنفس الثمن، ليس مجانا إنما بنفس الثمن. لماذا؟ لأن الأصل في الشركة أنها ضرر، الشركة تعتبر ضرر، فإذا كان الإنسان استقل بملكه وصار له مستقلا هذا أحسن. فأنت فالشارع أعطاك الحق إذا كان شريكك يريد أن يبيع، يريد أن يبيع أو باع بالفعل، فإن من حقك أن تخرج هذا الغريب وتحل محله بنفس الثمن. إذن هي حق انتزاع، ولهذا قالوا استحقاق انتزاع، فأنت تأخذها على الرغم وبجبر وعدم رغبة من شريكك. ولهذا لو أخفى عليك ولم يتبين لك إلا بعد مدة من حقك أن تخرج هذا الغريب وتحل محله، ولهذا قال يستحقاق انتزاع حصة شريكه. إذا كان شريكك في النص تأخذ النص، إذا كان شريكك في الربع وكذلك وهكذا، ممن انتقلت إليه، يعني ممن باعه بعوض مالي، بمعنى أما لو انتقلت إليه مجانا أو انتقلت إليه وقفا أو نحو ذلك، ما تملك إلا إذا كان فعلا باعها بعوض مالي. فإذا باعها بعوض مالي كهبة ثواب أو صلحا عن مال فلك أن تحل محله، أما إذا كان مجانا أو وصية أو صلحا عن دم فإن هذا ليس من حقك أن تدخل، لأنه مبع، ليست هذه معاوضة بثمن. ولهذا قالوا بثمن مالي، بثمن الذي استقر عليه العقد، بنفس الثمن الذي دخل به ذلك الغريب. إذن هذا هو المقصود بالشفعة. هناك تعريف آخر عرف بأنه حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري، نفس التعريف المقارب، إلا أن هنا نص على العقار وهذا أحسن وأجود، لأن الصحيح أن الشفعة لا تكون إلا في العقار. لو كان عندك مثلا حيوان أو منقولات، يسمونها المنقولات مقابل العقار المنقول، كالأثاث، البقر، الزرع، أيضا زرع من غير أرض طبعا، فإن هذا كله يسمى منقول لا تدخله الشفعة. وذهب بعض العلم إلى أن تدخله، وذهب الظاهر إلى أن تدخل، لكن ظواهر الأحاديث أنها تختص بالعقار كما سنذكر إن شاء الله. حق تملك العقار المبيع، فنص هنا على البيع المبيع، بينما التعريف الأول قال بعوض مالي، والعوض المالي أوسع من لفظ البيع، على معنى إذا كان في معاوضة مالية سواء عن بيع أو عن هبة ثواب أو صلح على مال، هذه كلها تدخل في التعريف الأول، بينما هذا لفظ البيع لا تدخل. جبرا عن المشتري، ولهذا هو هذا هو الذي قال في الفريق الأول انتزاع، فالانتزاع يعني الجبر، الأول قال انتزاع وهنا قال جبرا عن المشتري بما قال بما قام عليه من ثمن، يعني بثمنه الذي استقر عليه العقد. وعند الحنفية يعطون حق الشفعة للشريك ويعطونها للجار، فعند الحنفية أن الجار يشفع أيضا، والجمهور على أن لا يشفع إلا الشريك، وهذا هو الأرجح. الأرجح أن الشفاعة أو حق الشفعة لا يكون إلا للشريك. لماذا؟ لأن الأصل أن الناس أحرار في أملاكهم، لكن هذا أعطي الحق استثناء، وإلا الأصل الإنسان يتصرف في ملكه كما يشاء، إضافة إلى الأحاديث التي ستأتي مما يشير إلى أن المقصود هو الشريك، وتوجيه العلماء للأحاديث التي فيها لفظ الجار. إذن هذه هي الشفعة وهذا هو تعريفها. أما أركانها فهي آخذ ومأخوذ، مأخوذ آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ، أو آخذ ومأخوذ ومأخوذ منه، آخذ ومأخوذ ومأخوذ منه. الآخذ اللي هو الشافع أو الشفيع، والمأخوذ اللي حصة المنتزعة، والمأخوذ منه الذي هو الشريك. إذن هذه أركان الشفعة، ولا يتصور أن تقوم الشفعة بغيرها. وهناك ذكرت أركان أخرى لكنها بعيدة، بعضهم يخلط بين الشرط وبين الركن، لكن نحن نتكلم عن الركن بمعنى الذي هو جزء الماهية، بحيث لا يتصور قيام الشفعة بدونه. أما الشروط كأن يكون عقارا ونحو ذلك، هذه أمور يعتبرونها من الشروط. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه أحمد والبخاري. هذا حديث صريح صحيح، واضح المعنى واضح الدلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، يعني بحق الشفعة، في كل ما لم يقسم، إذن في الشركة، في كل ما لم يقسم يعني في الشركة. الذي لا يقسم هو المشاع، المشاع هو الذي لا يقسم، الذي لم يقسم. فإذا قسم وعرف كل حقه بأن لك الجزء الجنوبي وأنا لي الجزء الشمالي، أو لي الجزء الغربي ولك الجزء الشرقي، وهكذا وعرفت، فإذا هذا قد قسمت. أما إذا اشترينا الأرض ولم نقسمها فهي مشاعة، بمعنى كلنا شركاء في كل جزء من أجزاء هذه الأرض مع ما صور. فإذا قسمنا وأخذت الجزء الغربي وأنت أخذت الشرقي، أو أنا أخذت الشرقي وأنت أخذت الغربي إلى آخره، إذن وقعت الحدود. فإذا وقعت الحدود وعرف نصيب كل واحد على جهة الاستقلال، وصرفت الطرق، إذا كانت الأرض كبيرة مثلا وأخرجنا فيها طريقا، فلا شفعة. إذن هذا نص صحيح صريح في أن الشفعة لا تكون إلا في الشركة غير المقسومة. صرفت تضبط بتشديد الراء وبتخفيفها، فإذا شددت فتكون من التصريف، صرفت من صرف تصريفا، وإذا خففت صرفت فهي من الصرف، والصرف هو بمعنى محض الحق أو استخلاص الحق. فإذا صرفت بمعنى وضح نصيب كل أحد، وضح نصيب كل أحد فيبقى صرف. أما صرف بمعنى وزع. وفي لفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة، يعني في كل ما لم يقسم إلى آخره. فقوله اللفظ الثاني أصرح، إنما جعل يعني حصر، فقالوا إنما جعل يفيد الحصر، بينما الأول قضى بالشفعة يعني قد يفهم منه أنه لا يراد به الحصر، لكن الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى وإنما جعل، فإنما جعل تفيد أن الراوي علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الشفعة على ما فيه شركة، أما ما قسمت فيه الحدود ووضحت فيه من جوار أو غيره فلا شفعة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا كذلك صريح في نفس ما دلت عليه عبارة سابقة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا أيضا توضيح للمنطوق في قوله في كل ما لم يقسم، لأنه أحيانا يذكر المنطوق مع المفهوم، يعني المفهوم الموافق مع المفهوم المخالف. ففي قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، مفهومه أنه إذا قسم فلا شفعة، هذا هو المفهوم. فلو لم يذكره لكان هذا مفهوما من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وأكد وقال فإذا، إذا صرح بالمفهوم، صرح بالمفهوم بمعنى أنه إذا لم يكن شركة فلا شفعة، ولهذا صرح بالمفهوم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا هو مفهوم المخالف لقوله في كل ما لم يقصد. فهمتم مشايخ؟ فهمتم عبارة التصريح بالمفهوم؟ لأنه أحيانا لا يصرح بالمفهوم، أحيانا لا يصرح بالمفهوم. فمثلا في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله ولا تفرق، جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا مفهوم منه النهي عن التفرق، أليس كذلك؟ إذن بالمفهوم المخالف نفهم أن الله عز وجل نهانا عن التفرق، لكن جاءت الآية وأيضا أتت بالمفهوم المخالف فقال ولا تفرقوا، واعتصموا ولا تفرقوا، بينما عبارة اعتصموا كافية في الدلالة على أن عدم التفرق منهي عنه، لكنه أتى به تأكيدا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقولوا تعاونوا على البر والتقوى مفهوم منه أن التعاون لا يكون إلا في البر والتقوى، مفهومه أن التعاون على غير البر ممنوع، لكن ومع هذا جاء التصريح فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فصرح بالمفهوم المخالف. كذلك هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، مفهومه أنه إذا قسم فلا شفعة، ومع هذا أتى صرح بالمفهوم فقال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ووقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الترمذي والصحاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها. إذن هذا صريح بأن لا تكون إلا في الشركة، وأن الجوار لا شفعة فيه. لماذا؟ لأن الجوار محدود حده وبين حده. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط. إذن هذا دل على ما دلت عليه الأحاديث قبله في أن الشفعة لا تكون إلا في الشركة. شركة تضبط بفتح الشين وكسر الراء شركة، وبكسر الشين وإسكان الراء شركة، يجوز فيها الوجه شركة وشركة. لكل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. الربع يعني الأرض، الربع عادة الأرض، والحائط هو البستان، والرباع هي الأراضي، وقد تكون ذات جدر، تكون ذات جدر. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ والحائط غالبا يطلق ويراد به البساتين. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ظاهر هذا أنه يحرم على الشريك أن يبيع قبل أن يخبر شريكه، ظاهره أنه يحرم، لأنه قال لا يحل. لكن الفقهاء ما نصوا على التحريم حقيقة، إنما قال يكره. لماذا؟ لأنه إذا باع من حقه أن يشفع، ولهذا قال فإن شاء أخذه وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. إذن حق الشفيع محفوظ، حق الشفيع محفوظ حتى وإن لم يخبره. فقوله فإن باعه مع قوله لا يحل، المعروف في مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك أن التحريم يؤدي الفساد، أو النهي يقتضي الفساد، وأن العقد إذا اجتمع على محرم فهو لا ينعقد فاسد، والفاسد لا ينعقد. هذا عند الأئمة الثلاثة. وعند أبي حنيفة رحمه الله يصح العقد ويبطل الشرط مثلا كان فاسدا، أو يصحح الفساد ويبقى العقد على ما هو عليه. أما عند الجمهور فإنه يقع فاسد لا يصح لا ينعقد. لكن قوله فإن باعه دل على صحة البيع، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، دل على أن البيع صحيح. لعل هذا يكون صارفا، لأن مفهوم الحل بمعنى ليس التحريم، بمعنى أن مفهومه هو الكراهة، وهذا هو الذي ذكره العلماء. واضح يا مشايخ؟ لا ليس يتراجع، لا. أين من الرابع؟ هي أرض، نعم، بمعنى عقار. يعني أقول لك إنها دوب بحائط أو منازل أصلها من المربع، يعني المكان الذي كان ينزله الناس في الربيع، هذا أصلها، لكنها انتقلت إلى الأرض. ولهذا حتى في أشعار العرب وما بالربع من أحد، الربع بمعنى المكان، المنازل والديار والأثار كلها تسمى ربع، معنى المباني القائمة، وأماكن الأراضي كلها، إذا دلت هذه الأحاديث على أن الشفعة تكون في الشركة، وأنها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا تقسمه، وتدل أيضا على أن الجوار لا شفعة فيه، وأن الجار لا حق له في الشفعة. وهذا هو مذهب الجمهور كما قلنا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وهو الصحيح أن الجار ليس له حق الشفعة. وبعضهم حاول أن يتوسط ويقول إذا كان بينهم طريق مشترك، ممر مشترك، وهذا رأي ابن القيم ونصره الشوكاني أيضا على أنه إذا كان بينهم طريق مشترك، طريق محدود خاص بهم، أنه يكون له حق الشفعة. لكن ما يبدو هذا، وسوف نتكلم عنه حسب الأحاديث التي تدل على ذلك. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره الكسمة. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا كسم إلا الجوار، فقال الجار أحق بسكبه ما كان، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ولابن ماجه مقتصر الشريك وحق بسكبه ما كان.
قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور. في الأراضين والدور. روى عبد الله بن أحمد المسند. ويحتج بعمومه ويحتج بعموم من أثبتها للشريك لما تضره القسمة. طبعا الحديث هذه خاصة حديث عبادة فيه من الكلام ما فيه، لكن الحديث السابقة صحيحة وتشهد له، ولهذا لسنا بحاجة إلى أن نجد في تصحيحه لأن مدلول عليه بأحاديث صحيحة كما سبق. قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، يعني أنها في العقار. روى عبد الله بن أحمد المسند قال ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. ما معنى ذلك يا مشايخ؟ ما معنى ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة؟
متى تضر القسمة؟ متى تكون القسمة ضارة؟ لماذا ضارة؟ لماذا تضر؟ متى تكون القسمة ضارة؟ المفهوم أن القسمة عادة تريح، لأن الشركة هي الضرر. الشركة هي الضرر. الإنسان يحب أن يكون بيته مستقل. كونه مستقل أحسن من يكون مع واحد. متى تكون القسمة ضارة؟
تحون هذا عقار؟ تكلم في الشفعة هنا. تحون عقار؟ تحون؟ قصدك بيت الطحون يعني. بيت الطحون. مو الطحون. إذا كان بيت الطحون صحيح، أما إذا كان الطحون نفسه ما. الطحون ما يقصد ما نقول. الطحون ما نقول لا تدخله الشفعة. إنما بيت الطحون نعم. نعم على معنى إذا كانت الأراضي صغيرة كالحمام. وبيت الطحون هذا لو قصدته ما في فائدة. لا قصد. ولهذا ذكر الفقهاء أن القسمة لا تكون إلا فيما لا تضره القسمة. أما إذا كان تضره القسمة كما لو كان بينك وبين صديقك بيت صغير 5 أمتار في 4 أمتار لو قسمته ما يطلع شيء، يعني نصيبك ما يساوي شيء، لو تبيعه ما يسوى. احيانا اذا كان الارض صغيره اذا قسمتوها ما حد يشتريها، اليس كذلك؟ لان ليس في اي فائده. كما لكم بينكم حمام صغير، طبعا الحمام كما تعلمون اللي كان يستعمل ليه في الماء الساخن، مو الحمام دوره المياه، حتى هو دوره المياه ايضا، لكن المقصود بالحمام حينما يعبر الفقهاء بالحمام هو الذي يستخدم للماء الساخن للاستحمام وليس لدوره المياه، ليس لقضاء الحاجه، إنما للاستحمام. فيكون صغير، لو أنك قسمته لا قيمة فيه، الجزء هذا لا يساوي شيئا لأنه لا يستفاد منه. فإذا كانت تضره القسمة ذكر الفقهاء أنه لا شفعة فيه. ولهذا لكن الصحيح أن فيه شفعة. لماذا؟ لأن هذا رفع الضرر فيه أشد. حينما أنا أستقل بملك الحمام كله أو أستقل بملك بيت الطاحون أحسن وأحسن. مقصود الشيخ أن حديث عبادة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، قال يحتج بعموم من أثبتها للشريك فيما تضر القسمة. طيب ما وجه الدلالة؟ فهمتم الآن ما تضر القسمة؟ فهمتم ما تضر القسمة؟ ما وجه الدلالة؟ عجيبين ظنكم. ما وجه الدلالة ما دام أنكم فهمتم معنى ما تضره القسمة؟ يعني أن يكون صغير لو قسم يتضرر، يعني لا يبقى شيئا ينتفع به، هذا معنى تضره القسمة، بمعنى لو قسم يكون الجزء المقسوم لا ينتفع به، فإذا يتضرر بقسمة. ما وجه دلالة هذا الحديث على عموم من أثبتها للشريك فيما تضره قسمة؟ الأمر واضح يا مشايخ. طيب خلينا غيرك ارفع يدك نشوف. الأمر واضح. ها؟
طيب قضى بماذا؟ طيب بإيش؟ سواء كانت أو لا تقبل،
بس هو هذا للعموم
الدر والأرض سواء كانت صغيرة أو كبيرة كله. فإذا بعمومه، لأن الدور الألف واللام تفيد العموم، والأراضين الألف واللام تفيد العموم، والعموم يعني الصغير الكبير الذي ينقسم والذي لا ينقسم تدخل فيه. فقضى بعمومه، فأثبت احتج بعمومه من أثبت القسمة فيما أو الشفعة فيما تضره القسمة. وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث يحتج به من يقول إن الجار له حق الشفعة، وهم الحنفية، أن الجار له حق الشفعة، والحديث في لفظه صريح: جار الدار أحق بالدار من غيره. لكن المخالفون يجيبون عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن الحديث يضعفونه، حديث كل حديث الشفع بالجوار يضعفونها، وأنها لا تقاوم الحديث الصحيحة، لأن الحديث الصحيحة فيها نص بأن الجار لا يدخل، لأن نقول فإذا قسمت الحدود وصرفت أو وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا معناته الجار لا شيء، لا حد، لا حق له، لأن الأحاديث الصحيحة صريحة، الأحاديث الصحيحة صريحة في إخراج الجار. فإذا إذا كان هذا ضعيف وذلك صحيح، فمعلوم أنه يطغى الصحيح على الضعيف. هذا جانب. الجانب الثاني قالوا إن الجار هنا مراد به الشريك، لأن اللغة تطلق الجار على الشريك وعلى الجار الملاصق وعلى الزوجة، الزوجة فهو يقول أيا جارتي، أيا جارتي، ويقول ويعبر الزوج إذا خطب امرأته يقول يا جارتي، بمعنى أنها شريكة وأنها معه. فمطلق الشركة ومطلق الاجتماع ومطلق الاشتراك يسمى جوارا، فهذا أيضا توجيه من التوجيهات. نعم، الضرر، أي الضرر هذا غير معتبر، بل صحيح أنه موجود، لكن ضرر المالك، لأن الأصل هو حرية المالك في أن يبيع على من شاء، وهذا الضرر اللي يتحقق الجوار يتحقق حتى بالبعيد، يعني بعض الأضرار لا تنتهي، أنواع الأضرار لا تنتهي، لكن يمكن الإنسان يتلافى هذه الأنواع من الأضرار، لكن ضرر الشركة أكبر، أن يأتي إنسان يزاحمك يكون شريك لك في مشاع، بينما ضرر الشركة ضرر الجوار يمكن أن يتلافى كما أنه لا ينتهي أيضا، سواء كان رائحة كريهة، سواء كان أصوات، كان ضوضاء، هذا لا ينتهي، الأضرار هذه لا تنتهي، فهي أيضا غير معتبرة، وإن كان طبعا حرام ولا يجوز إنسان يؤذي جاره، لكن حق الملك أقوى، يعني أن أنه لا يحل ما لمرم إلا بطيب من نفسه أقوى من مراعاة حق الجار. هو نعم أنه حرام ولا يجوز، لكن حقك في ملكك وتصرفك فيه أقوى من مراعاة الضرر اللاحق بالجار. أما الشريك فنعم، جاءت النصوص أن الشريك فإن ضرر الشركة أقوى، ضرر الشركة أقوى. جار الدار يحق بالدار، فإذا حملوه أيضا على أن الجار بمعنى مطلق المجاور، فالزوجة تسمى جار، والجار الملاصق يسمى جار، والشريك أيضا يسمى جار. هذا واحد. والأمر الثاني أن الحديث قال جار الدار أحق بالدار، قد لا يكون الحقية هنا بمعنى بالبيع، لأنه أحق بها قد تكون بحقوق أخرى، ولا شك أن الجار يراعى
بحقوق كثيرة كما هو معلوم، لا يمنع أن جار جار أن يضع خشبته على جداره، وكذلك أيضا فيما يتعلق بأن لا يخرج بأولاده مثلا بأشياء يأكلونها أو نحو ذلك، كل ذلك مراعاة حقوق الجار. فهذا نوع الحقوق التي تراعى، أما البيع والتصرف فهذا شيء آخر. قال وعن الشريدي ابن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال الجار أحق بسقى به ما كان. فهذا صريح حقيقة، هذا صريح في أن المقصود الشركة العقارية أو الجوار العقاري، وأن المقصود البيع، فأوضح من حديث سمرة أرض ليس لأحد فيها شرك، يعني هي حر مالي وحر ملكي، ولا قسم إلا الجوار، يعني ما في إلا جاري. فقال الجار أحق بسقبه، حق بسقبه يعني حق بجواره أو حق بقربه، السقب بالسين وبالصاد، بسقبه وبسقبه بمعنى واحد، بمعنى أحق بقريبه، السقب هنا بمعنى القرب. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وابن ماجه مختصر الشريك أحق بسقبه ما كان. إذن الحديث على تقدير صحته هو صريح ما في شك، لكن رواية ابن ماجه الشريك أحق بسقبه، فإذا هذه تفسر معنى الجار، لأن يعني قلنا الجار في اللغة قد يكون الجار الجار الشريك يسمى جارا في اللغة، فلما جاءت اللفظة الأخرى تفسر وقال الشريك أحق بسقبه دل على أن المراد بالجار هنا الشريك، هذا على تقدير صحته إضافة إلى التأويلات السابقة. نعم على زميلكم يسأل يقول على القول بأن الجوار فيه شفعة، إذا باع وله جاران عن يمين وشمال، وأنا أقول له ثلاثة عن يمين وشمال ومن الشرق لأن الغرب الشارع، فماذا يكون الحال؟ سؤال لطيف الحقيقة، ماذا تقولون؟ لا، الذي يبدو أن إذا كان ملاصقين كلهم، إذا كان ملاصقين لابد يكون ملاصق، لا شك أن الملاصق أقرب، كلما كان أقرب هو أحق، لكن لو افترضنا أن قربهم واحد، إذا افترضنا أن قربهم، أما إذا كان فيهم أبعد أو فيهم من يفصل بطريق هذا لا شك أنه لا يعني أقل حقا، لكن إذا كانوا كلهم ملاصقين جداره بجداره بجداره، الغربي والشرق الشرقي والشمالي والجنوبي والشارع من جهة الغرب. كيف؟ الذي يبدو أن يكون بينهم طبعا، الذي يبدو أن يقعون في شركة، وهذا يدل على إضعاف المذهب، هذا يدل على ضعف هذا المذهب. لكن إذا كان شركة، إذا كان ثلاث شركاء، إذا كان ثلاث شركاء وباع شريك، إذا باع شريك أو حتى شريكين باعوا، شريكين باعوا والثالث، كيف يكون الحال؟ شريكين هم ثلاثة شركاء في أرض، ثلاثة شركاء في أرض، فباع شريكان وبقي شريك طبعا، الشريك هذا له حق الشفعة، كيف تكون الشفعة؟ يأخذ كلها ولا يأخذ نصيب أحدهما أو يأخذ نصيبهما؟ لابد أن يأخذ كلها. نعم لا يأخذ كلها، يأخذ ما دام أن منفصلين الشركاء يستطيع أن يأخذ هذا ويخلي هذا، يأخذ أحدهما إن شاء أو يأخذ جميعا، لأنه الحق له لا يعدوه، وهو الذي يتضر، لأنه قد يقبل شريك، قد يقبل واحد ولا يقبل الثاني، الغرباء هؤلاء قد يرضى بالغريب هذا ولا يقبل الثاني مثلا، أو حتى يكون واحد اشتراها، حتى لو اشترى النصيبين بإمكانه أن يشفع في نصيب ويترك نصيب الآخر، لكن ليس له أن يأخذ النصف. مثلا شريكه باع فقال لا أنا أريد أن أشفع في نصف حقك، لا، إما أن يأخذ كله وما يدع كله. نعم.
وعن ابن الشريد رضي الله عنه قال وقفت على سعد بن ابي وقاص فجاء المسبر بن مخرمة.
وقف هنا نكمل غدا ان شاء الله عند الاطول. والله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، ولم يستثن التائب في هذه الآية، وجاء الاستثناء في هذه الأخرى في قوله إلا من تاب. وسؤالي هل المراد من الآية الأولى من مات قبل التوبة أو التوبة لا تنفعه ما دام قتل مؤمنا متعمدا؟ لا، التوبة تنفعه، التوبة تنفعه إن شاء الله على الصحيح والراجح من قول أهل العلم. من المعلوم عند أهل العلم أنهم يبنون الأحكام بظن، وقد جاء الظن في معرض الذم في الكتاب والسنة. وهل على هذا يدل على أن الظن ينقسم إلى أقسام؟ ومثال في السنة إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وفي الكتاب يتبعون إلى الظن، وإن الظن لا يغني من حق شيئا. لا شك أن الظن المذموم غير الظن الذي يقول بالفقهاء ويقول العلماء، إنما المقصود بالظن هنا عدم الجزم، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو مما أسمع، فالنبي قضى بالظن ما في شك، ليس يقضي على يقين وقطع، وعلى إنما لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فإنما أقضي على نحو مما أسمع. فهذا هو الظن الذي سائغ، بمعنى الظن الغالب الراجح، لأن وصول اليقين والوصول للقطع هذا ليس متيسرا في كل حال، كثير من الأمور بل حتى المبنية كلها على الشهادات، فحكم القاضي وشهادة الشهود كلهم يشهدون بالظن، ما يشهدون بالقطع والجزم إلا في أحوال نادرة. شخص قال علي شيء لن أفعله، فإذا فعلته فزوجته طالقة، وقدر أن أفعل الآخر، هذا يقابلني إن شاء الله، يقابلني بعد انتهاء الجلسة لأسمع ما يقول. يقول يحبك في الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا ولك مثل ذلك، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين والسامعين والحضور من المتحابين في الله. يقول هل الغلام الذي لم يبلغ الحلم هل عليه ذنب إذا ترك الصلاة مثلا، أو هل له أجر إذا قام من الليل وزكى وحج وغيرها؟ أما أن له أجر فنعم، أما أن عليه وزر فلا، لكنه يؤدب ويعلم، وبخاصة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، فلا بد أن يعلم، لكن الإثم مرتبط بالبلوغ والتكليف. هل يجوز جماع المستحاضة أم لا؟ يجوز، مستحاضة غير الحائض، المستحاضة غير الحائض يجوز جماعها. هل حديث الجنة عند أقدام الأمهات تحت أقدام الأمهات صحيح؟ نعم، الجنة تحت أقدام الأمهات صحيح. هل حديث إذا رأى أحدكم مبتلى فليقول الحمد لله الذي عافاني وابتلاه به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا؟ هذا الدعاء يقال نعم، بس لا أدري عن قوته، لكن الدعاء مأثور، أنك تدعو إذا رأيته مبتلى أن يعافيه الله ولا يبتليك. هل تجوز قراءة القرآن على الميت حتى يدفن؟ لا، إنما المشروع أن يدعى له، أن يدعى له أثناء الدفن، وكذلك أيضا لا مانع أن تكون لك موعظة قصيرة يذكر فيها الحضور، أما قراءة القرآن فلا. صفة إدخال الميت القبر وما يفعل به لأن يدفن، طبعا هو يدخل من جهة رأسه ويوضع على جهة القبلة على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة وجنبه على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة ويوضع تحت رأسه إما كومة تراب أو لبنة، لأنه كما تعلمون الرأس أرفع باعتبار الكتف فيحتاج إلى أن يرفع، وهكذا ثم تحل العقد عقد الكفن ويكشف أيضا يحل عن وجهه، ثم يوضع اللبن، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب. فالله المستعان. هل النيل من أنهار الجنة؟ وإذا كان من الجنة فكيف يشرب الكفار من نعيم الجنة؟ وردت آثار الحقيقة عن النيل وعن دجلة والفرات سيحون وجيحون، فالله أعلم، في آثار يذكرها بعض العلماء لكن هي تحتاج إلى إثبات. أما كيف يشرب الكفار، الكفار يشربون من نعيم الدنيا وكل ما هم فيهم من نعيم، الكفار كل ما هم فيه من نعيم الله عز وجل، ولكن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول: يقسم الله لي والحمد لله من صلاة الليل ما شاء كل يوم، ولكن البارحة وزنت الساعة وصليت ركعتين قبل النوم ورغم ذلك لم أستيقظ صلاة التهجد، فهل هذا من شؤم المعصية؟ إذا كنت تعلم من نفسك أنك أتيت معصية ظاهرة فأخشى أن يكون ذلك منها، أما إذا لم تعلم معصية فهذا شيء قدر الله عليك ولا حرج لك فيه، لعله نوع من الراحة التي قضاها الله سبحانه وتعالى، فلا تقلق ما دام أنك لا تعرف من نفسك أنك أتيت أو تعلم من نفسك أنك أتيت معصية. أما إذا كنت أتيت معصية فقد يكون ذلك منها، فتتوب إلى الله عز وجل وترجع وتقلع وتستمر على ما أنت فيه من خير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.